الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي، ونستمر في كتاب مهم من كتب الحديث، ألا وهو كتاب الأربعون الصغرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند الباب السادس عشر، قوله رحمه الله تعالى: في الشكر على السراء والصبر على الضراء. هذا الباب من الأبواب المهمة التي يحتاج إليها المؤمن في كل حياته، فإن من توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه لهاتين الخصلتين العظيمتين المهمتين. إذ من وفق إلى الشكر عند السراء والصبر عند الابتلاء والمصيبة، فإنه قد وفق إلى خير عظيم وإلى أمر يعني يتمناه أغلب الناس. فإن القناعة إذا رزقها الإنسان ووفق لها الإنسان، فإذا جاءته نعمة من الله عز وجل شكر ربه وحمد الله عز وجل عليها، فإذا أصابته مصيبة فإنه يصبر على هذه المصيبة ويصبر على هذا الابتلاء، فإنه في هذه الحالة يوفق إلى الرضا ويوفق إلى اطمئنان النفس ويوفق إلى مزيد الأجر والثواب. فالدنيا دار ابتلاء، والإنسان في هذه الحياة يعيش على ابتلاءات ومصائب، إذا صبر فيها رفعه الله عز وجل بها درجات. وكم من إنسان يعني تقصر حسناته عن أن يرتفع في الجنة وعن أن يكون له من الأجر والثواب، فيبتليه الله عز وجل ببعض الابتلاءات التي ترفع درجته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله، أو يقول: من يريد الله به خيرا يصب منه. إذا أراد الله عز وجل بعبد من عباده خيرا يصب منه شيئا من البلاء وشيئا من مصائب هذه الدنيا حتى يرتفع بها في الدرجات. ومرتبة الشكر والصبر من المراتب العظيمة العلية، ولذلك ذكرها الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه، بل قرنها في أربع مواضع ذكرها الله سبحانه وتعالى في عدد من السور، كما في سورة إبراهيم في قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فقرن سبحانه وتعالى في هذا الموضع بين الصبر والشكر. وأيضا يقول الله تعالى في سورة لقمان: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويقول سبحانه في سورة سبأ بعد أن ذكر قصتهم، قال أنهم عن أهل سبأ أنهم قالوا، يقول سبحانه: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويقول أيضا سبحانه وتعالى في سورة الشورى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالله سبحانه وتعالى قد قرن بين الصبر والشكر في هذه المواضع العظيمة، وذكر أن الذين ينتفعون بهذه الآيات هم من اتصفوا بهاتين الصفتين العظيمتين، ألا وهما أهل الصبر وأهل الشكر. فإن الصبار الشكور هو الذي يوفقه الله عز وجل لكل خير. فمن توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفق لهاتين الخصلتين، ألا وهما الصبر والشكر. ويبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن أهل التفكر والذين ينتفعون بهذه الآيات وهذه العبر هم أهل الصبر وأهل الشكر، الذين يصبرون عند الابتلاءات ويشكرون ربهم عند النعم. ولذلك فإن الحافظ والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو المعروف بتدبره لهذه المسائل وأعمال القلوب، قد يعني لفت انتباهه هذا الأمر واجتماع هاتين الصفتين والخصلتين، فألف كتابه العظيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لبيان هذا المعنى وتفصيله وبيان عجائب هذا الأمر ودقائقه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة أحاديث في هذا. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد ابن محمد بن عبدان النيسابوري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثني السري بن خزيمة قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب وهو صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا. ثم قال: رواه مسلم في الصحيح عن هدبة وشيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن صهيب الرومي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، فقط المؤمن هو الذي يكون له هذا الأمر أن يكون له الخير في السراء وفي الضراء، في مقاييس الدنيا وفي مقاييس الذين لا يؤمنون بالقدر ولا يهتمون بالمعاد ولا يرجون يعني ما عند الله سبحانه وتعالى، فإنهم إن أصابتهم السراء فرحوا بها، وإن أصابتهم الضراء حزنوا وأتتهم الهموم والغموم والضيق، لأنهم لا يرجون ما عند الله عز وجل ولا يأملون بعد هذا صبرا بعد هذا الصبر أجرا أو ثوابا. فإن الله عز وجل قد أنعم على عباده ووفق المؤمنين لهذه الخصلة العظيمة. تأمل أن يصاب الإنسان بابتلاء ثم يؤجر على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها. الشوكة ما الذي تؤثره في الإنسان إذا كانت صغيرة؟ حتى الشوكة يشاكها إلا كفرت من خطاياه. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى لمن صبر عند الابتلاء ولمن شكر عند النعمة. أيضا في مسند الإمام أحمد في هذا الحديث بداية يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فسأله الصحابة: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فرحا بهذه الخصلة، ويعني حمدا لله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على عباده المؤمنين. ثم قال: إن أمره كله له خير، أي أن الإنسان مهما وقع في هذه الدنيا فهو خير له، ولذلك مهما وقع في الإنسان من نعمة أو نقمة فإنه يقول خير، ويعتقد أنها من الخير الذي أراده الله عز وجل له في هذه الدنيا. كم من الناس من كان يتمنى أمرا من الأمور في هذه الدنيا أيا كان هذا الأمر، من زواج أو شراء لشيء يرى أن المنفعة والمصلحة فيه، فيصد عنه ويبعد عنه، بل قد يصاب فيه بابتلاء، أي يحرق أمامه أو يتلف أمامه أو يموت له قريب، أو أيا كان من هذه الابتلاءات التي يرى أنها فيها ضرر شديد على نفسه، ثم بعد ذلك يتبين أن الخير كل الخير في ما قدره الله عز وجل له، وقد لا يتبين الخير في هذه الدنيا. الدنيا دار ابتلاء، قد يموت الإنسان وهو لا يعلم الخير فيما اختاره من هذه الدنيا، أي قد يصاب الإنسان بابتلاء في هذه الدنيا ثم لا يعلم الحكمة من ذلك. الحكمة لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل لا يقدر لعباده إلا ما فيه خير لهم، وقد يعلم الإنسان الحكمة وقد لا يعلمها. يعني إذا مات الإنسان وهو لم يعلم الحكمة يجب عليه أن يكون متيقنا يقينا تاما بأن الله عز وجل قد حكم له بما هو أفضل وبما هو أكمل له. فلذلك كان حال المؤمن أنه يشكر عند كل سراء، لأنه يعلم أن الخير ما قدره الله عز وجل، فإذا أصابته ضراء صبر، لأنه يعلم أن الخير عند الله عز وجل، وأن الإنسان مهما فكر ومهما تأمل في هذه الدنيا فإن عقله لا يمكنه أن يدرك الحكم التي خبأها الله عز وجل له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس ذاك لأحد إلا المؤمن، لأن المؤمن هو الوحيد الذي يعلم أن الله عز وجل يقدر له الخير وأن الله يخبئ له الخير في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك من تأمل حديث الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إذا دعا أحد ربه فإنه لا يعدم واحدة من ثلاث: إما أن يستجاب دعاؤه، وإما أن يدخر له هذا الدعاء يوم القيامة، وإما أن يدفع عنه الضرر الذي كان مقدرا أن يأتيه. فالمؤمن الذي يتيقن أن الله عز وجل قد هيأ له واحدة من هذه الثلاث فإنه يحمد الله عز وجل سواء استجيب دعاؤه أم لم يستجب، فإنه يعلم أن دعاءه إن استجيب له فهذا هو يعني مقابل ما دعا به، فإن لم يستجب له هذا الدعاء فإنه يعلم يقينا أن الله عز وجل قد صرف عنه من السوء ما هو أكبر من استجابة هذا الدعاء، أو أن الله عز وجل قد خبأه له يوم القيامة حينما يأتي الناس لا يجدون إلا أعمالهم. وقد يأتي الإنسان يوم القيامة محملا بالذنوب ومحملا بحقوق الناس وأموالهم وأعراضهم، وقد أثقلته الذنوب وهو يتمنى أن يغفر له الذنب الواحد، فتأتيه هذه الدعوات التي دعا الله بها ولم تستجب له، قد خبئت له إلى ذلك اليوم، فيتمنى أنه لو لم يستجب له دعاء حتى تدخر له في ذلك اليوم. فلذلك الإنسان يكثر من الدعاء ويصبر على البلاء ويشكر ربه عند النعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في حال هذا المؤمن: إن أصابته سراء شكر. أي سراء تصيب الإنسان فإنه يحمد الله عز وجل ويشكره على هذه النعمة، وأول مراتب الشكر هو الاعتراف بالنعمة. تأملوا هذا، أن الإنسان أول مراتب الشكر وأول طرق الشكر هو أن يعترف الإنسان بالنعمة. أما من جحد النعمة أو من نسب النعمة لغير الله عز وجل فهذا لا يمكنه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. إذا جاءت النعمة إلى الإنسان ووفق الله عز وجل الإنسان لنعمة عظيمة، رزق بولد، نجح في دراسة، يعني رزق بمال، رزق بصحة، أيا كانت هذه النعمة ونعم الله لا تعد ولا تحصى، فإنه أول ما يفكر فإنها من الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. هذا يجب أن يعتقده الإنسان عقيدة راسخة في قلبه. كثير من الناس إذا جاءت هذه النعم نسبها لغير الله ونسب الفضل لغير الله عز وجل في كثير من الأمور، ولذلك كان من الشرك أن يقول الإنسان: لولا فلان لما حصل لنا كذا وكذا من الفضل. لماذا كان من الشرك؟ لأنه نسبة للفضل لغير الله سبحانه وتعالى، والفضل لله وحده. فلذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من الشرك أن يقول لولا الله وفلان، هذا من الشرك، لأن الواو للتسوية، ولا يجوز أن يسوى بين الله وخلقه في النسبة والفضل. ولكن ما الذي يجب أن يقوله؟ أن يقول، وهذا كمال التوحيد، أن يقول لولا الله وحده، هذا هو كمال التوحيد، وهو أفضل ما يجب على الإنسان أن يقوله. وأيضا الحالة الثانية والمرتبة الثانية وهي مرتبة جائزة، ولكن ليست هي الفاضلة، إنما هي مرتبة جائزة، أن يقول لولا الله ثم فلان، يأتي بحرف ثم الذي يفيد الترتيب والتراخي، لا بد أن يكون هناك ترتيب وتراخي أيضا، ليس يعني فضل المخلوق ليس له فضل، إنما هو سبب والفضل لله وحده، فالله عز وجل هو الذي خلق هذا السبب وهو الذي هيأ هذا السبب حتى يكون منه هذه أو تكون منه هذه المنفعة. فلذلك يجب على الإنسان أن ينسب الفضل لربه سبحانه وتعالى. هذه أول مراتب الشكر. المرتبة الثانية الثناء على الله عز وجل، أن يذكر الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث، يحدث بهذه النعمة أول ما يحدث بها نفسه بأن يعترف بها، ثم يذكر الله عز وجل ويحمد الله عز وجل. فإذا سئل عنها قال: هي من الله وحده، رزقني الله وحده، الله عز وجل هو الذي رزقني. يشكر ربه في سجوده، في دعائه قبل السلام، في كل أحواله يحمد الله عز وجل، يكثر من حمد الله عز وجل، يكثر من شكر الله عز وجل بلسانه. فالأول هو شكر بالقلب وهو الاعتراف والتصديق أنها من الله وحده، والثاني هو الشكر باللسان بأن يشكر الله عز وجل بلسانه، والأمر الثالث وهو الشكر بالأعمال والجوارح، وذلك بأن يؤدي حق هذه النعمة وأن لا يستعملها إلا في طاعة الله عز وجل، أن لا يستعملها في المعصية. من رزقه الله عز وجل عينين فإنه لا يرى فيها إلا ما أباحه الله عز وجل، من رزقه الله صحة وعافية فإنه لا يمشي إلا في مرضات الله، من رزقه الله سمعا، من رزقه الله مالا لا ينفقه إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما من بدده وأنفقه في معصية الله عز وجل فما شكر الله حق شكره، وهذا هو المشكلة التي يقع فيها كثير من الناس. الله عز وجل يعطيه من النعم ويمد له في النعم، ثم يستخدم ما أنعم الله عز وجل عليه به من النعم في معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خطير جدا، يجب على الإنسان أن يفطن له وأن يتنبه له. إذن الشكر لله عز وجل يجب أن يكون بالقلب، وذلك بالاعتراف بأن النعمة من الله وحده، ويجب أن يكون أيضا باللسان بأن ينسب الفضل لله عز وجل وحده في كل الأمور، والأمر الثالث بالجوارح والأعمال، وذلك بأن يستعمل هذه النعم بطاعة الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وفي اللفظ الذي ذكره البيهقي: إن أصابته سراء فشكر كان خيرا. أيضا قال بعد ذلك: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو الصبر على الأقدار المؤلمة. الصبر كما لا يخفى على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله بأن يجتهد في طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله بأن يكف عن المعاصي، والأمر الثالث وهو المراد هنا والمقصود، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، أن يصاب الإنسان بابتلاء، أن يصاب بمرض، أن يصاب بمشكلة تتعلق بمال أو بأسرة أو أيا كان هذه المشكلة، فإن أصابته هذه المصيبة فإنه يسعى في إزالتها ويسعى في البعد عنها، إلا أنه يصبر عليها ولا يتسخط ولا يجزع الجزع الذي ينبئ عن كره تقدير الله عز وجل له في هذه الأمور، بل إن الإنسان يصبر، والصبر يجعل الفرج أقرب ولا ينفع الإنسان أن يتسخط، فإن السخط وكثرة الجزع وكثرة التشكي لن يرد غائبا ولن يعني يعوض مالا، إنما هو هم يحمله الإنسان في صدره ولن يستفيد منه شيئا، بل سيحرمه من حصول الثواب الذي لو أنه صبر لله عز وجل لحصل على هذا الثواب وهذا الأجر. ولذلك من علامات السعادة ومن علامات التوفيق ومن علامات الإيمان أن يصبر الإنسان على كل مصيبة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فضل الصبر عند الله عز وجل عظيم جدا. فيما يتعلق بالابتلاء، يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل يبتلي عباده بخير وبشر، والصبر يكون على كل هذه الأمور. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يفتن الإنسان بشر ويفتن الإنسان بالخير، أيضا يجب عليه أن يصبر في كل الأحوال. إذا كان الصبر على يعني الأقدار المؤلمة معلوم لدى الجميع، لكن كيف يكون الصبر عند الابتلاء بالخير؟ إذا فتحت على الإنسان زهرة الدنيا وأتته الأموال الكثيرة، فإنه سيكون معرضا لا محالة لفتن الدنيا العظيمة، إما أن يضطر إلى معاملات ربوية محرمة، إما أن يضطر إلى تعاملات وتعاقدات في البيوع منهي عنها، وإما أن يتعرض إلى الدخول على السلاطين والتزلف لهم أو الوقوع في المخالفات الشرعية المتعلقة بهم إلى آخره من الأمور التي قد تضطر أو قد يضطر الإنسان إلى فعلها. هذا هو الابتلاء المتعلق بالخير وكثرة المال. يجب عليه أن يصبر وأن يعلم أن الله عز وجل هو الذي رزقه هذا المال وبيده الأمر كله، والمال مال الله، إن سلبه الله عز وجل من العبد فإنه لا رد لقضائه سبحانه وتعالى. أيضا هذا دأب الأنبياء والمرسلين. سليمان عليه السلام حينما أتي له بعرش ملكة سبأ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الشكر واجب على الإنسان، إن شكر الله عز وجل زاده الله من الفضل والنعمة، وأما إن كفر وجحد فإنه يعني ينادي على نفسه بخسارة هذا المال وخسارة هذه النعمة التي رزقها، لأن الله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا وعد من الله عز وجل أن الإنسان إذا شكر الله عز وجل باعترافه بقلبه وبلسانه ثناء وذكرا وبأعماله وجوارحه في استعمالها في طاعة الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا جحد الإنسان نعمة الله عز وجل ويعني استعمل هذه النعم بمعاصي الله عز وجل فإن عذاب الله عز وجل يوم القيامة شديد جدا. وفي قوله سبحانه وتعالى ولئن كفرتم إن عذابي لشديد تنبيه على أن المسلم إذا رأى من الكفار من يستعملون المال ثم يزدادون في أموالهم مع أنهم يستعملونها في معصية، الله عز وجل لم يتكفل بحرمانهم من المال بل يمد لهم في غيهم ويزيدهم في باطلهم حتى يزداد عذابهم وتزداد مساءلتهم يوم القيامة. ولذلك قال الله عز وجل في من شكر الله عز وجل أن الله يزيده، أما من كفر فجعل الله عز وجل عقوبته في العذاب الشديد في الدنيا أو في الآخرة، وقد لا يعذب في الدنيا ويموت على كثرة ماله وغناه المال الظاهر في هذه الدنيا، إلا أن الوعد والوعيد عليه يوم القيامة إن عذابي لشديد كما قال الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى في الحديث الثاني أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكي. بالويه وبالويه تنطق عند المحدثين وعند اللغويين بهذين الاسمين. يقول أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكي وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل ابن الحسن ابن عيسى قال حدثنا الفضل بن محمد البيهقي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية ابن صالح عن أبي حلبس يونس ابن ميسرة أنه قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ما سمعته يكنيه أو يكنيه ويكنيه أصح قبلها ولا بعدها يقول إن الله عز وجل قال يا عيسى ابن مريم إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله أو حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. قال يا ربي كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال أعطيهم من حلمي وعلمي. هذا الحديث اختلف في إسناده وأصل الخلاف فيه عن أبي حلبس هل هو يونس بن ميسرة أم أخوه يزيد بن ميسرة. يونس بن ميسرة ثقة حافظ، وأما أخوه يزيد بن ميسرة فهو مستور الحال يعني مجهول الحال، ذكره الحافظ بن حبان في الثقات وهو على قاعدته في توثيق المستورين، وذكر الحافظ الذهبي قال كان واعظا زاهدا عارفا، لكن لم أجد فيه توثيقا من معتبر، وإنما من ذكره يترجم له دون توثيق. هذا يزيد بن ميسرة. الصحيح أن الإسناد عن يزيد بن ميسرة وليس عن يونس بن ميسرة، إنما وهم فيه البزار كما ذكره بعض أهل العلم. وأما الذي رواه الإمام أحمد ورواه الحاكم ورواه غيرهم هو بالنص عن أبي حلبس يزيد بن ميسرة وليس يونس بن ميسرة. فالإسناد إذا كان الذي فيه هو يزيد بن ميسرة فإسناده ضعيف، لأن يزيدا كان مجهول الحال. والحديث لذلك ضعفه الشيخ الألباني وحسنه الحافظ بن حجر والهيثمي وصححه الحاكم قبلهما، وله أيضا شواهد لمعناه يرتقي بهما إلى الحسن لغيره، ويدل عليه ويكفي عنه الحديث السابق فهو بمعناه. يقول عليه الصلاة والسلام إن صح هذا الحديث أن الله عز وجل قال يا عيسى ابن مريم إني باعث بعدك أمة، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمة الإسلام. ما صفة هذه الأمة؟ قال إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، يحمدون الله عز وجل، يثنون على الله عز وجل بما هو أهله، ويشكرون الله عز وجل بلسانهم وبقلوبهم وبأعمالهم. وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، احتسبوه أجرا عند الله عز وجل وصبروا على هذا الأذى. ثم يقول ولا حلم ولا علم، أي ليس ذلك عن حلم وعلم منهم. قال يا ربي كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ فقال أعطيهم من حلمي وعلمي، أي أن الله عز وجل يرزقهم هذه الصفة، أنهم يعني يوفقون إلى الحلم والعلم، أن يحلمون على المشكلة ويحلمون على من اعتدى عليهم وعلى من آذاهم، وذلك يكون عن علم وعن معرفة بثوابها وأجرها. فقوله عليه الصلاة والسلام احتسبوا يقابلها العلم، ما احتسبوا الأجر إلا لعلمهم بثواب ذلك، وقوله وصبروا لحلمهم أن الله عز وجل وثقهم للحلم عند وقوع المشكلات والابتلاءات. فهذا الحديث بمعنى الحديث السابق، وهو يدل على فضيلة الصبر عند الأذى والشكر لله عز وجل عند التوفيق للحسنات والتوفيق لما يحبه العبد في هذه الدنيا. والإنسان في هذه الدنيا يتقلب بين ما يحبه وما يكرهه، والمؤمن وحده كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا للمؤمن، أنه إذا جاءته هذه السراء التي يسر بها ويفرح بها مباشرة يتذكر المنعم عليه وهو الله سبحانه وتعالى، فيحمد الله عز وجل ويشكر ربه سبحانه وتعالى ويطلب من ربه المزيد والتوفيق، ويستعمل هذا في طاعة الله عز وجل. وأما إذا أصابه ما يكره وأصابه الابتلاء فإنه يصبر على هذا، فإن الله يعوضه على الصبر في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.